الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، تعرض الأدلة في نظر المجتهدين أمر وارد، ووجود التعارض في نظر الناس هو الذي يتميز فيه المجتهد من غيره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في مسألة الترتيب بين الأدلة ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن الأدلة إذا اتفقت على أمر فهذا يسمى من باب إيش؟ توارد الأدلة. وتوارد الأدلة أمر لبيان دلالة وقوة المأخذ، فتجد الأصوليين والفقهاء يقولون: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن لماذا يذكرون توارد الأدلة؟ لأجل التقوية. وإذا انفرد أحد الأدلة فهذا أيضا لا ينبغي إهماله، بل يجب إثباته، فإن دلالة الكتاب وحدها كافية، كما أن دلالة السنة وحدها كافية، كما أن دلالة الإجماع كاف، كما أن دلالة القياس كافية. ولكن إذا رأيت مسألة تواردت عليها الأدلة قل ما تجد فيه خلافا، وإذا رأيت مسألة قلت فيها الأدلة أو ندرت فحينئذ يكثر الخلاف فيها. وإن تعارضت، يعني في نظر المجتهد، وأمكن الجمع، مر معنا بالأمس، وجب الجمع. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها: إهمال الدليلين أولى من إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، من باب أولى، أنه أولى من إهمال الدليلين معا. وإن لم يمكن الجمع فلماذا نسير إلى النسخ أولا ثم إلى الترجيح ثانيا؟ لأن النسخ يقطع الشك، وأما الترجيح فيبقى القول مرجحا. ولذلك ينبغي للإنسان عند تعارض الأدلة في نظره وعدم إمكانية الجمع أن ينظر إلى الكتب التي ألفت في الناسخ والمنسوخ. قد ألفت مؤلفات في الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن السنة. وهل الإجماع ينسخ؟ ايش قلنا؟ لا ينسخ، ولا ينسخ به القرآن والسنة. إذا أمكن الجمع وجب الجمع، لم يمكن عمل بالنسخ إن تمت شروط. نعم. هذا يسمى باب الترجيح. قد ألف العلماء بابا وكتبا ومؤلفات في بيان أسباب الترجيح. ما هي الأسباب التي تجعل بعض الفقهاء يرجحون هذه المسألة على دونها، هذا من حيث الأفراد. أما هناك أسباب عامة أوردها الأصوليون في المطولات وأفردت في مصنفات، فإذا كان التعارض في نظرك بين النصوص فالنص يقدم على الظاهر، النص يقدم على الظاهر. مثلا لو قال لنا قائل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل المراد بالقرى الحيض أو الطهر؟ الآن هذا نص ولا ليس نصا؟ لا، ليس نصا، لأنه يحتمل المعنيين، فصار إما ظاهر وإما مؤول، إما ظاهر راجح وإما مرجوح. فإذا نظرنا إلى الحديث قال: راجعها ثم دعها حتى إذا حاضت ثم إذا طهرت إن شئت طلقتها وإن شئت تركتها فتلكم العدة التي أنزلها الله. فعلمنا من هذا النص أن العبرة، لأنه لا يجوز إطلاق الطلاق في الحيض، فكذلك لا يقع الخروج بالحيض، إذن لا بد أنها إذا طلقت في طهر أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، بعد الحيضة الثالثة هي تخرج. إذن هذا معنى قول المصنف، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والمفاهيم لا بد من اعتبارها، فبعض المفاهيم لا ينبغي النظر فيها عند بعض الفقهاء، مثل مفهوم العدد أو مفهوم الصفة أو مفهوم الغاية، فيها نزاع بين الأصوليين. ولذلك حتى في المفاهيم المفهوم الذي لا خلاف فيه يقدم على المفهوم الذي فيه خلاف، والمثبت على النافي، الذي يثبت أمرا يقدم قوله على النافي، لأن الذي ما يثبت معه دليل زائد، والنافي ليس عنده إلا العدم المحض، والعدم المحض ليس علما إلا من حيث كونه يخبر عما في نفسه، والناقل عن الأصل على المبقى عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. الناقل عن الأصل يقدم على المبقى عليه، لماذا يقدم؟ لأنه معه زيادة علم، فصار مثل المثبت مع النافي. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ كما مر معنا في الأمس، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، صفات القبول من حيث عدد الرواة، من حيث كون أحد الرواة في هذا السند أرجح من الراوي الآخر في السند الآخر، أو لأسباب أخرى. ومن صفات القبول أن المتن له شواهد أخرى، فهذا من صفات القبول، وأيضا وصاحب القصة على غيره، مثل ما مر معنا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث. قال: ويقدم من الإجماع، هناك أكثر من 40 سبب، وبعضهم أوصل أسباب الترجيح إلى 60، وبعضهم إلى أكثر من 100، حتى إن بعضهم أوصل إلى 200 سبب، وذلك إذا جمعنا الأسباب الروائية مع الأسباب الدرائية، هناك أسباب للترجيح في الرواية وأسباب للترجيح في الدراية، هذا من حيث النصوص. وهل من المرجحات مسألة وهي أن الفقيه يقدم على غير الفقيه الذي يظهر والله أعلم أن هذا ضابط غير منضبط، لا سيما مع الصحابة رضوان الله عليه، لأن الفقه مبناه على اللغة ومبناه على معرفة موارد الأدلة، والصحابة الذين تكلموا في العلم كلهم أهل لغة ويحفظون الأدلة، فحينئذ كيف يقال إن أبا هريرة ليس بفقيه كما تفوه به بعضهم، وقائل هذه العبارة لم يضر إلا نفسه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلا يقال إن الفقيه قوله أو روايته يقدم على رواية الذي ليس بفقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فما قال الحامل الفقه الذي ليس معه فقه لا يقبل قوله، فهذا نص. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينظر الأسباب التي هي أسباب، أما ما ليست بأسباب فيدعها. وهكذا ذكر بعضهم أن من الأسباب أن يكون القضاء به، هذا ليس شرطا، لأن القضاء والسياسات إنما هي بأيدي الحكام والملوك والأمراء، فربما يحكمون بشيء مخالفا للنص. فمثلا لو قال لنا قائل لماذا هذه المذاهب الأربعة هي التي بقيت، لا ريب أن هذا بقدر الله جل وعلا، ولكن لما تنظر واقعيا تجد أن الحكام العباسيين ألزموا الناس بالفقه الحنفي فصار محفوظا، حتى إن الرجل ما كان يعين قاضيا ولا واليا ولا خطيبا لجامع مشهور ولا مدرسا إلا أن يكون حنفيا. وهكذا الدولة الأموية في الأندلس قضت بالمذهب المالكي، دولة السلاجقة والأيوبيين بمذهب الشافعي، وهكذا. فهذه أسباب، فهذا ليس دليلا. نعم يمكن أن يستأنس ويقال إن الله جل وعلا ما أبقى هذه المذاهب المشهورة إن فيها حكم، نعم لا شك إن فيها حكم، ولكن ليس هذا دليلا مرجحا لقول أحد المذاهب على الأخرى، المذاهب الأخرى. قال ويقدم من الإجماع القطعي على الظني ومن القياس الجلي الخفي، مر معنا بالأمس. نعم. والسين والتاء في المستفتي للطلب، اسم فاعل أي يطلب الفتيا، مستفتي السين والتاء للطلب، مستفت اسم فاعل بمعنى يطلب الفتيا، وأما المفتي اسم فاعل بمعنى يعطي الفتيا، وهو الأول من أفتى يفتي فهو مفتي، والثاني من استفتى يستفتي فهو مستفتي، استفتى أي طلب الفتيا. نعم.
قال شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط منها، الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
وجب عليه التوقف بدون أي تلكؤ، يقول الله أعلم لا أعلم. وينبغي الإنسان كما يتعلم العلم أن يتعلم أن يقول لا أعلم. نعم.
الثاني أن يتصور السؤال صورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وهذه قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو إنسان يجي يسألك سؤال فتجاوبه، بل ينبغي لك أن تنظر إلى السؤال وتنظر إلى فحوى السؤال وإلى ما حول السؤال، وكما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وراء لكمة ما وراءها في أحيين كثيرة. بعض الناس يسأل سؤال وهو يريد من وراء السؤال سؤال آخر، يأتيك إنسان ويقول لك يا شيخ إجابة دعوة الوليمة واجبة ولا ما هي واجبة، وهو يريد أن تقول واجبة وهو الحق، فتقول له واجبة، قال خلاص إذن بكرة عرسي لازم تيجي. طيب يا أخي أنا عندي ارتباط. فلازم الإنسان يكون فقيه مدرك من العجائب أني مرة صليت في مسجد السلف الصالح، ما أدري يعني هل أنا بدنت فأصبحت لا أستطيع أن أدرك الإمام، أو كان الإمام المؤذن هو الذي صلى كان مستعجلا، لا أدري أي ذلك، المهم أحد الأمرين. فلما انتهينا من الصلاة سلم علي من بجواري فقال لي: يا شيخ، ما حكم لو أن رجلا جاء والإمام وقد فاته السجود والركوع، هل تصح صلاته أو ما تصح؟ فقلت في نفسي: أنا والرجل من أول الركوع في الصلاة، ما الذي أورد عليه هذا السؤال؟ فقلت له: طيب بعدين إيش حصل؟ إيش المطلوب؟ قال: لا أنا أشوفك أنت ما تدرك الإمام لا في الركوع ولا في السجود. يعني لو قلت له صلاته باطلة لحكم أن صلاتي باطلة. فينبغي الإنسان يتروى، يتصور السؤال تصورا تاما. الإمام ابن باز رحمة الله عليه عدة مرات سمعته بنفسي في نور على الدرب، بل وفي مجلسه وفي بيته وفي دار الإفتاء وهو يسأل عن مسائل يمكن لو أن نحن الآن نسأل كلنا نجاوب، يقول له: الله أعلم، نحيل إلى اللجنة. الورع مطلوب يا إخوان، لا تكن جسرا على جهنم يمر الناس عليك وأنت الذي تلفح، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وهذا لذلك أنا أقول إن الفتوى قضاء، إلا أن الفرق بين الإفتاء والقضاء أن القضاء حكم ملزم يجب على ولي الأمر تنفيذه، أما الإفتاء فهو حكم غير ملزم، إنما المفتي يخبر عن حكم الشرع، يمكن الذي أمامه يلتزم يمكن ما يلتزم يمكن ما يقتنع أصلا. فإذا كان الإفتاء كالقضاء والقاضي بالإجماع لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان، ليش؟ النص، لوجود النص. ما هي العلة؟ إجماعية، لوجود التشويش. فكيف للمفتي؟ بعض المفتين اليوم مع الأسف يسأل سؤال والتليفون معه: نعم، إيش قلت؟ طيب وبعدين؟ ما يدري ويجاوب، هذا ما يصلح. حتى لو كنت أنت قليل النوم ما يجوز لك أن تفتي، أو متعب قل لهم: يا أخي أنا متعب. بعض الناس لا يظن أن المفتي في أي وقت لازم يجاوبه، أي وقت لازم يجاوبه، هذا غلط، لابد الإنسان يعرف متى يسأل. نعم. إذن هذه شروط الثلاث، يشترط لجواز الفتوى هذه الشروط الثلاث: المعرفة بالحكم الشرعي، تصور السؤال وهو ما يسمى بتصور المسألة. بعض المعاصرين دندنوا حول هذه القضية، سموها بفقه الواقع، ولما تأملنا في أقوالهم وجدنا أنهم أبعد الناس عن فقه الواقع، أدخلوا الناس في القواقع، حتى أنهم أدخل الأمة في حيص بيص بفتاويهم التي زعموا أنها مأخوذة من الواقع، وهي مأخوذة من الواقع لكن من الواقع الغربي، من قصاصات الجرائد والمجلات لا من الواقع الشرعي. فلذلك نجد أن فتاواهم عجيبة، بينما فتاوى الأئمة الملتزمين بالنصوص الشرعية في الأمور المدلهمة كانت هي الصواب 100%، والنتائج ظاهرة. فينبغي على المفتي أن يتقي الله، أن يتقي الله جل وعلا، يفتي بعلم بعد تصور المسألة تصورا تاما ولا يكون مشوش البال. طبعا ليس أي واحد يحق له أن يفتي، فلا بد أن يكون عارفا عالما. من يعرف أن فلان أهل للفتوى وليس بأهل للفتوى؟ سؤال مهم. ها إيه هذا السؤال، كيف تعرف أنك أصبحت عالما؟ ها بشهادة العلماء. أحسنت. إذا درست عند 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 20 فقالوا لك أنت الآن أهل لأن تفتي، أهل لأن تدرس، إذن فهذا دليل أنك أهل إن شاء الله. أما بعض الناس يغيبون في غياهب الكتب ثم يخرجون على الناس بأسماء بأنهم مفتون، وهذا خطأ شنيع. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أجازني 70 من أهل المدينة كل واحد منهم يشار إليه بالبنان. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلما كنت في 15 من عمري إذا بشيوخي الذين درست عليهم في البلد كلهم يقولون لي أنت أهل لأن تفتي وأجلسوني للفتوى. ها؟ كم سنة عمره؟ الله أكبر. إذن لا بد من هذا الأمر، ما هو يجي يزكيك شخص ما يعرفك، هذا غلط كبير. ترى بعض الناس يفرح بتزكية أهل المشرق له هو في المغرب، هذا غلط، لأن ما يدري أهل المشرق عنك، يمكن الخبر الذي جاء إليهم كذب دجل، ما يصلح هذا. فينبغي الإنسان أن يتريس. نعم. إذن هذه المسألة مهمة، متى يجب على المفتي أن يفتي؟ يجب عليه أن يفتي إذا وقعت الحادثة وعنده علم، وعلم بالفتوى وتصور بالمسألة، فيجب عليه أن يفتي. أما إذا كانت الحادثة ما وقعت، بعض الناس يجي يسأل أسئلة ما وقعت، فقل له إذا وقعت فسأل عنها. طيب إذا كان يسأل للعلم، نقول السؤال العلمي لمسائل واقعة لا بأس بها، أما السؤال العلمي لمسائل لم تقع فهذه بعض العلماء يقول إنها داخلة في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ، وهي داخلة في ذم السلف للأرائيتيين. تعرفون الأرائيتيين؟ أهل الرأي الذين يفترضون المسائل ولما تقع هذه المسائل بعد. قد يقول قائل إن افتراضهم للمسائل مهم لأنهم افترضوا فوقعت المسائل، قلنا ليتهم ما أفتوا، لأنهم لما أفتوا والواقعة وقعت الذين عاصروا الواقع خالفوا الفتوى الأول فوقع في الأمة نزاع. لكن لو الأولين ما أفتوا وتركوا الفتوى لأهل ذلك الزمان لما وقع هذا النزاع الشديد، لأن الذي يفتي في المسألة وهي لم تقع، هل تصور المسألة تصورا تاما؟ هذه مسألة مهمة، فلذلك ينبغي لنا أن نكون فقهاء. لا يجوز كتم العلم الذي تكون قواعد عامة كلية. يعني مثلا جاءك إنسان وسألك قال: يا شيخ، رجل قال لزوجته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، إيش تقول؟ إيش تقول يا ماجد؟ جاب أسأل كل واحد يقول لا. عبد الله أحسنت. نقول إذا كانت المسألة واقعة عين فنحن لا نفتي في الطلاق. الذي يفتي في الطلاق إما الحاكم، لأن الطلاق حكم قضائي، الحاكم أو المفتي الذي يكون فتواه نافذا، أو القاضي.
تسألني أنا، أنا أقول لي وقعت، وتروح تسأل إمام ثاني يقول لك لا ما وقعت، أنت تصير في حيصة بيص وفي شك من الدين، شو استفدت؟ طيب إذا جاءك الرجل وقال يا عبد الله أنا أريد أن أتعلم المسألة بغض النظر عن وقوعها، فلا بأس أن تعلمه. إذا انتبهوا، قواعد عامة في تعليم الناس المسائل هذا واجب، أما واقعات الأعيان فهذه لا. نعم. هذا كثير اليوم مع الأسف الشديد، يجي يجلس عند بعض المشايخ يقول له الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ إن قال شرط كمال راح نقل للناس الآخرين، قال فلان يقول الأعمال شرط كمال شابه الخوارج، إن قال شرط صحة، إن قال شرط كمال قال فلان من الناس مرجئ لأنه وافق المرجئة فزعم أن الأعمال شرط كمال. انتبه، حينما يأتيك السائل لابد أن تسأل وأن تنظر ما مقصوده. إن كان مقصوده ضرب كلام العلماء بعضه ببعض فقل له ليس هذا عشك فادرجي، لا ينبغي أن تفتي أصلا بالعامية زفة، وبلغة أهل العلم تجاهله، لا تخاطب كأنك لم تسمع. وهذا والله كثير، قد رأيت من هذا شيئا كثيرا من الشيخ العباد، أنه يسأل عن مسائل وكأنه لم يسأل عنها، هو جالس قدام الكرسي بعد صلاة العشاء، ما هو فوق الكرسي بعد المغرب إلى أذان العشاء، بعد الصلاة يجلس تحت ويسأل عن أسئلة لا يحب أن يجاوب عليها كأنه لم يسأل. فينبغي الإنسان أن يعرف متى يجيب ومتى لا يجيب، لأنه إذا كان السائل قصده التعنت أو تتبع الرخص لا تجوز، لا تفتهي، تكون أنت سبب لفتنته. يجيك إنسان ويقول لك الشيخ والله أنا وقعت علي ضرورة لازم أني أخذ لحيتي شوي مثلا، هو يدور من يفتي له بهذا أصلا، فلا تكون أنت سبب لهذا. يجيك إنسان ويقول لك يا شيخ والله أنا مضطر أني أتعامل مع البنك الفلاني وأخذ منهم قرض، هو يدور رخصة. كل إنسان يدرك أن القرض بالربا ربا، وليش جاي يسأل أجل؟ نعم. يا الله ما أعظم هذا الشرط، والله ما أعظم هذا الشرط. أنا ما أقول المفتين، أقول لو أن أصحاب التويترات والقنوات والواتسابات والإنترنت لو عملوا بهذا الشرط لذهب نصف الشر والفتنة والخلاف في الأمة. المصيبة أن الناس اليوم لا ينظرون هل يترتب على هذا الجواب مفسدة أو لا، قد يقول ما تقوله حق يا أخي، لكن هل هذا الحق الذي أنت تقوله لا يترتب عليه مفسدة؟ الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ليس هذا فحسب، بل إنهم يتجاوزون هذا الشيء إلى مخالفة في الشرع. من مقاصد الشريعة تحذير الناس من المنكرات، وهؤلاء يأتون ويذكرون أسماء الفاعلين للمنكرات، من أذن لهم؟ ولا ينظرون إلى ما يترتب من الشرع على هذا. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. تسبب ولا ما تسبب؟ بعض الناس اليوم حينما لا يعرفون هذه الأمور يقول كلاما للآخرين والآخرين يتجرؤون عليه فيقولون فيه كلاما أو في بلده أو في حاكمه ما لا ينبغي. والله بعض الكلمات المنقولة في التويترات والواتسابات والإنترنت بين بعض أهل البلدان وكأنها بين أهل ملتين شتى، من السب والشتم والبذاءة والقذارة شيء ما لا يتصور، لأنهم ما يعقلوا. عوام دخلوا في القيل والقال، وأشبه العوام دخلوا في القيل والقال. نعم. هذه المسألة أيضا مهمة، وهي ما يلزم المستفتي طالب العلم، يجب عليه أولا، أو أنتم جميعا مستفتون، ينبغي عليكم أولا أن يكون المقصد من وراء السؤال معرفة الحق والعمل به، هذا مقصد عظيم. الثاني أن الإنسان إذا كان في ضائقة من الأمر فإنه ينبغي عليه أن يستفتي من هو أهل للإفتاء. فإذا كان في ضائقة عربية فينظر المتخصص في اللغة العربية، إذا كان في ضائقة من الأمور المالية فيسأل المتخصص في الأمور المالية العصرية، وهكذا. ويجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يستفتي الأعلم الأورع، فإن كان في مكانه وبلدته عالم قليل الورع وورع قليل العلم يستفتي أيهما؟ الصحيح أنه يستفتي الورع قليل العلم، لأنه حينما يسأل لو لم يكن عنده علم سيقول لا أعلم، بخلاف الأول فربما يدفعه علمه واغتراره بعلمه مع عدم ورعه أن يقول ما لا يعلم. هذه مسألة مهمة، لذلك لا يصح للإنسان أن يقول أنا جعلت بيني وبين الله فلان وتبرأ ذمته، لا، لابد أن يكون فلان هذا لا يكفي أن يكون مشهورا بالعلم، فقد يكون مشهورا بالعلم سليط اللسان، قد يكون مشهورا بالعلم قليل العمل، قد يكون مشهورا بالعلم ولكنه لا يكون ممن يعرف بالقبول. فينبغي للإنسان أن ينظر إلى من يستفتيه الأعلم الأورع. والثالث أن يصف حالته وصفا دقيقا. الرابع التنبه لما يقوله المفتي، فإذا لم يفهم يستفهم مرة ومرتين أو ثلاث. وكان بعض من سلف إنما يطلبون كتابة الفتوى حتى لا يقولوا على المفتين ما لم يقولوا. نعم. الاجتهاد من اجتهد يجتهد اجتهادا، وهو مصدر ومعناه بذل الجهد لإدراك أمر شاق، ولا يقال في الأمور اليسيرة أنه اجتهد، ولذلك تقول العامة لكل مجتهد نصيب، وأما في الاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. طيب الآن سؤال مهم جدا، الأحكام الشرعية بعضها من المجمع عليها، هل هي بحاجة إلى اجتهاد؟ انتبهوا، لابد أن يكون هناك نوع غموض في المسألة حتى نقول هذه مسألة اجتهادية. نعم. هذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه المجتهد، أن يكون حافظا لآيات الأحكام. وقد صنف المصنفون آيات الأحكام بمفردات، كتفسير آيات الأحكام للجصاص، تفسير آيات الأحكام للقرطبي ونحو ذلك من المصنفات، وكذلك أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام مثل منتقى الأخبار، فإن فيها أحاديث الأحكام، كتب السنن مثل سنن أبي داود الترمذي فيها أحاديث الأحكام، ومثل بلوغ المرام عمدة الأحكام. نعم.
الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
على هذا كثير من المنتسبين إلى المذاهب لا يصح لهم أن يقال عنهم إنهم أهل اجتهاد، لأنهم مقلدة لا يعرفون طريقة التصحيح والتضعيف، فضلا عن أن يعرفوا أين الصحيح من السقيم. نعم.
قال الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ أو مواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مصالح للإجماع.
نعم.
الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نفي حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
هذا الشرط يمكن أن نختصره بأن نقول أن يعرف دلالات الألفاظ، أن يعرف دلالات الألفاظ. نعم.
قال الخامس أن يعرف من لغة الأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
نعم، هذه تابعة للرابع. نعم.
السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها واجتهاد قد
السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، يعني بعد هذه الشروط الخمسة لا بد من السادس وهو القدرة. فإن كان الرجل عاجزا عجزا عدميا بأن لا يجد الكتب ليبحث، أو عجزا حقيقيا بأن يمنع من البحث، فحينئذ لا يصح أن يقال أنه يحق له الاجتهاد، لأنه ليس عنده القدرة. فلا بد من القدرة على الاجتهاد بعد الشروط الخمس الماضية. هذه الشروط التي ذكرها الإمام ابن عثيمين رحمه الله هي الشروط التي ينبغي توافرها. أما ما ذكره بعض الأصوليين وبعض الفقهاء من أن المجتهد لا بد أن يكون فيه كذا وكذا، كما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، يشترطون شروطا ربما لا تجدها في كثير من فقهاء الملة، بل ربما لا تجدها في أبي بكر وعمر، فهذا غلق لباب الاجتهاد، هذا لا يصح. نعم.
قال الاجتهاد قد الجزء يكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
هذه المسألة مهمة، وهي مسألة هل يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا في مسألة أو مسائل، أو لا بد أن يكون مجتهدا اجتهادا تاما. بمعنى آخر في اصطلاحنا نحن اليوم، هل يمكن للإنسان أن يكون متخصص في البيوع فقط فيقال عنه أنه فلان مجتهد في البيوع، فلان مجتهد في الزكاة، فلان مجتهد في أبواب العبادات، فلان مجتهد في الحج؟ لا شك الصواب أن هذا وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفرضكم زيد، وأقرأكم أبي، وأقضاكم علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وهذه الأمور كلها من الاجتهاد. الإقراء لا بد للمجتهد، ولكن هذا تخصص. والفرضيات، المسائل الفرضية، مسائل المواريث، هي من بعض الفقه. فإذا الصواب أن الاجتهاد يتجزأ. أما من قال الاجتهاد لا يتجزأ فإنه يزعم أن العلم متداخل كله كأنه شيء واحد، والصواب أن الأمر ليس كذلك. نعم هناك تداخل بين العلوم الشرعية والمسائل والأحكام الشرعية، لكن هذا التداخل ليس في كل المسائل. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي أن المجتهد ينبغي عليه أن يبذل جهده في معرفة الحق، لأنه لا ينبغي أن يسأل لمسألة فمباشرة يجيب إذا لم يكن عنده علم. ينبغي أن يجتهد وأن يبحث وأن يفتش وأن ينظر الوصول، ينظر القواعد العامة، ينظر الوصول العامة، ثم بعد ذلك يفتي ويحكم. فإن أصاب الحق فله أجر على إصابته الحق، وله أجر على اجتهاده، فصار الأجر في حقه أجراني. وإن حكم فأخطأ فله أجر على اجتهاده، ولكن لا يتابع على الخطأ، لا يتابع على الخطأ، يشكر على اجتهاده وما بذل من الوسع، ولكن لا يتابع على الخطأ. ولذلك هذه مسألة مهمة، وتكتبوها كرأس مسألة ثم تبحثونها، وهي مهمة جدا. هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة بحثها الوصوليون، فلما كان بحثهم في مواضع الأصول كان مختلفا عن بحث المسألة في كتب العقائد. هل كل مجتهد مصيب؟ إذا قلنا كل مجتهد مصيب فمعنى هذا لا يجوز لأحد أن يخطئ الآخر، لأن الكل مصيب، وهذا خطأ شنيع عظيم ما كان عليه السلف، لا الصحابة ولا من بعدهم، وإنما كانوا يقولون كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مصيب مجتهد حقا. يعني ليس كل مجتهد يصيب الحق، لكن كل مجتهد يصيب الأجر، يصيبه الأجر. ذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه أنه ليس كل مجتهد مصيب حقا، فمن المجتهدين من يصيب الحق، ومن المجتهدين من لا يصيب الحق. ومسألة أخرى اكتبها كرأس مسألة، لعل وعسى أن الله جل وعلا يعطيك وقتا فتفتش عنه بحثا، هل الحق يتعدد أو لا يتعدد؟ ايش تقولون أنتم؟ ها؟ لا يتعدد، يتعدد لا يتعدد. إذن قولان في المسألة، ها؟ اثنان معا تناقض، ها سعود؟ تفصيل، شو التفصيل؟
في مثال فيها حق واحد، في مثال مثلا كيفيات الصلاة قد ترد هذه حق واحد.
شفتوا احنا الآن من الصبح قاعد نقول إن المستفتي، أنا مفتون وأنا المستفتي، أن المفتي علي أن ينتبه للسؤال، سؤال خطأ. نقول الحق لا يتعدد، لكن الحق يتجزأ، قد يكون بعض الحق معك وبعض الحق مع الآخر، أما أن المسألة بعينها هذا يقول إن من ترك الفاتحة بطلت صلاته، والآخر يقول إن من ترك الفاتحة صحت صلاته، قولان متناقضان، ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق. فالحق لا يتعدد ولكنه يتجزأ، فبعض الحق يكون مع فلان أو في بعض المسائل مع فلان، وفي بعض المسائل مع فلان، في وجه مع فلان وفي وجه مع فلان. هذه مسألة عظيمة بحاجة إلى بحث طويل، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف كما مر معنا. طيب إذا توقف هو في المسألة، هل يجوز له وهو مجتهد في غير هذه المسألة هل يجوز له أن يقلد؟ قال جاز التقليد حينئذ للضرورة له ولغيره. نعم. التقليد، انتبهوا الآن، عندنا التصور المسألة أصبحت مجتهد مقلد، إذن القسمة ثنائية، ومن أهل العلم من يقول لا، القسمة ثلاثية، هناك مجتهد، هناك متبع، هناك مقلد. ومن قال القسمة ثنائية فإنه نظر إلى السبر والتقسيم العقليين، فقال إن الإنسان إما أن يعرف الحق بدليله بنفسه أو لا، فإن عرف بنفسه صار هو المجتهد، وإن عرف بغيره صار هو المقلد. ومن قال القسمة ثلاثية أيضا استدل بالسبر والتقسيم العقليين، فقال إن الإنسان إما أن يعرف الحق بنفسه أو لا، ولكنه يعرف المسألة إذا قيل له ووجهها، وإما لا يعرف المسألة ولا وجهها. شو القولين ترجحون؟ قسم الثلاثين عيدا بالسبر والتقسيم، إما أن يكون الإنسان مدركا للمسألة بنفسه فهذا هو المجتهد، أو لا، هذا الذي هو لا، إما أنه إذا حكي له القول أو حكيت له المسألة يدركها ويدرك وجه مأخذها، وإن لم يصل هو إليه فصار متبعا، وإما لا يدركها ولا يدرك وجه مأخذها صار هو المقلد. ها، واضحة؟ إذا عندنا مجتهد، عندنا متبع، عندنا مقلد عامي. شو الفرق بين المقلد المجتهد والمقلد؟ المجتهد واضح معروف الشروط اللي سبقها، ما الفرق بين المتبع والمقلد؟ الفرق أن المتبع ربما يقول له المفتي أو المجتهد الدليل فيتبين له وجه المأخذ، وربما إذا أورد له المجتهد الدليل تبين له خطأ المأخذ، بخلاف العامي فإنه سواء بين له أو لم يبين لا يفهم المسألة أصلا. كيف لا يفهم المسألة أصلا؟ يعني مثلا لو جاءنا رجل، خلونا نقول جاءنا رجلان، أحدهما درس شيء من العلوم الشرعية، تخرج من كلية الشريعة ثم ترك العلم وانشغل بالتجارة والدنيا، ثم جاء يستفتي فقال لنا ما حكم أخذ بطاقة الفيزا؟ هذا الآن من؟ خلينا نسميه مثقف المتخرج من كلية الشريعة. قلنا له يجوز. قال ما وجه جوازه يا شيخ؟ قلنا وجه جوازه عند من يجيزه قياسا على الضمان، فإن الرجل يقول للشخص اذهب إلى فلان واشتري منه وأنا أتكفل بالسداد، وهذا ورقة الضمان بذلك، وهذا جائز بالشرع لأصل مأخذه وقياسا على الرهن، فيتبين له المسألة يقول نعم هذا قياس صحيح. الثاني لما جاء قلنا له يجوز، قال شلون يجوز هذه المسألة ما كانت موجودة؟ قلنا له قياسا على الضمان، قال وش الضمان أنا ما أعرف الضمان. قلنا له قياسا على الرهن، قال وش الرهن أنا ما أعرف الرهن. هل هذا وهذا سواء؟ إذن في فرق ولا لا؟ إذن لابد أن نفرق. نعم. طبعا هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، ومع ذلك الأصوليون كما ذكرت لكم يدخلونها في باب الأصول، وهي هل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد أو لا، وهي أصلا مسألة عقلانية، وإنما إنشأها المعتزلة ولا في الأول ما كان معروف. فالذي عليه السلف والخلف أن الاعتقاد سواء كان مبنيا على اجتهاد وعلم أو كان مبنيا على التقليد، المهم أن لا يكون فيه شك أن هذا مقبول، ولذلك قالوا بصحة إيمان العوام، ولا نعلم في هذه المسألة خلافا. وإنما الذين قالوا بأنه لا بد من العلم في مسائل الاعتقاد والاجتهاد ومعرفة موارد القيل والقال، فهذا قول أهل الرأي. إذن لا، ولذلك لم يصححوا اعتقاد لم يصححوا الاعتقاد بالتقليد حتى صار قولهم كقول الخوارج تماما، أن من الخوارج يقول من خالفنا فهو كافر، وهم يقولون من لم يجتهد في مسائل الاعتقاد فإنه لا يحكم بصحة إيمانه. طيب كيف يعامل في الدنيا؟ قال يعامل بالدنيا معاملة المسلمين، وفي الآخرة ليس هو كذلك. هذا عين قول المعتزلة. على كل حال مسألة طويلة، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون بصحة اعتقاد المقلدين بشرط أن لا يكون فيه شك. نعم.
قال الله بعد ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العقلية لا تمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق لنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
إذن الشيخ رجح قول أهل السنة. نعم.
قال أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص، فالعام الذي يهتدي بمذهب معين يأخذ بخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعدد الاجتهاد المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل حال هذه المسألة صورتها متصورة في عموم المسائل لا في كل المسائل، يعني يكون الإنسان حنفي أو شافعي أو مالكي متصور في أكثر المسائل، لكن في كل المسائل غير متصور. لماذا؟ لأن كثير من المسائل العصرية الواردة الآن كيف له أن يأخذ بقول مالك والشافعي وهم لم يروا هذه المسائل ولم يفتوا، إنما هي تخريجات لغيرهم على أقوالهم أو على فتاويهم أو على أصولهم. فإذا كون الإنسان يقول أنا أقلد الشافعي في كل مسألة هذا غير ممكن أصلا، لأنه ليس للشافعي قول في كل مسألة، إذن يمكن أن يقول أنا أقلد الشافعية، فصار المسألة مشاعا بين فقهاء الشافعية وليس للشافعي، وفرق بين المسألتين. ثم نسأله سؤالا، أنت تقول أنا أقلد الشافعي، علمنا بثبوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقطعها أعظم بكثير من علمك بثبوت هذا القول عن الشافعي أو عن الإمام أبي حنيفة، خصوصا أن الذين تكلموا عليهم وقالوا عليهم كثير لا سيما الإمام أبي حنيفة، فإن كثيرا من المعتزلة ابن أبي دؤاد ومن نحى نحوه من المفتين في زمن العباسيين المأمون والمعتصم، كل هؤلاء كانوا على مذهب الاعتزال وينتسبون للفقه لأبي حنيفة، وكلما جاءتهم مسألة يقولون قال أبو حنيفة، فكيف لو من يعرفوا؟ يقولون المسائل مضبوطة، لا المسائل المذهب مضبوطة ليس مسائل المنقولة عن الأئمة. نعم الإمام الشافعي يمكن لأن له مؤلفا في الفقه مثل كتاب الأم، كتاب الرسالة ونحوها، لكن الإمام مالك لم يؤلف كتابا في الفقه، مسائل نقلها ابن القاسم. الإمام أحمد لم يؤلف، الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يؤلف. إذن ما الذي يفتاه العوام؟ العوام يفتون أئمة المساجد، وأئمة المساجد إيش ما في ضميرهم هم يفتون، والمفتون في أماكن الإفتاء هم الذين يفتونهم. إذا كان المفتي ضليعا أفتاه بما عنده، إذا كان المفتي قاعا صفصفا ما عنده شيء أفتاه بما عنده، هذا اللي حصل، هذا الحاصل. العامي مسكين ما يدري، تقول له ايش مذهبك؟ يقول لك انا مالكي، انا شافعي، انا حنبلي، لكن تقول له ايش مذهب مالك؟ ما يعرف، انما بحسب ما لو قال له الامام المسجد الذي هو يحبه ويسمع قوله او المفتي، لو قال له قال ابو حنيفه كذا وكذا وافتاه بقول الشافعي، العامي ما يعرف ان هذا ليس بصحيح. واذكر ان شيخ عبد الله بن عبد الغني رحمه الله والده وأبقاه لنا ذخرا يقول جاءني رجل فقال أنت الآن ترفع يديك في الصلاة مذهب من هذا؟ قال قلت مذهب أبي حنيفة. قال سبحان الله، طول عمرنا ما حد قال لنا أن هذا مذهب أبي حنيفة، توني أعرف. يقول فقلت له أبي حنيفة من أنت الذي تتبع مذهبه؟ قال أبو حنيفة الإمام. قلت له أبو حنيفة الإمام كثر، الإمام أبو حنيفة النحوي، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الإمام أبو حنيفة، يقول عديت لعشرين واحد كلهم في نفس العصر في نفس الزمان. قلت تحير الرجل ما أعرف، قال والله ما أدري اللي يقول الناس. قال ها بس مذهبك الذي يقوله الناس. إذا نعم، على كل حال التقليد الأعمى ليس شأن طالب العلم. ولذلك السلف ما وجد فيهم من يقال عنه بكري أو عمري، ولا لا؟ يقول شيخنا محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله يقول كنت في دورة في باكستان، فجاء رجل يجادل يقول كيف أنتم ما تتبعون مذهب الإمام أبي حنيفة؟ يقول فقلت له طيب لماذا يجب أن نقلد مذهب الإمام أبي حنيفة؟ قال لأنه أكبر من الأئمة الثلاثة الباقين. قلت له إذن يجب أن نقلد أبا بكر الصديق لأنه أكبر من أبي حنيفة ومن بعده. فقال لا، أبو حنيفة يعني هو قبل الأئمة الثلاث وجمع علم الصحابة لأنه جاء بعدهم. يقول فقلت له إذن يلزم أن الإمام أحمد هو الذي يجب أن نتبعه لأنه جمع علم الثلاثة، علم أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال فما استطاع أن يأتي بجواب. قال إذن أبو حنيفة رحمه الله إمام مشهور. قلت له طيب عمر أشهر منه فلماذا لا نقلده؟ فمهما يقل المقلد في الدليل على وجوب معين لا يجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام لا ينبغي أن يقيمه أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال
الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة هذا جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن الاجتهاد، والشرط الثاني أن لا يكون، انتبهوا الآن، أن لا يكون التزامه لهذا القول الخاص لأجل هوى. يعني مثلا بعض الناس أنا أعرفهم شخصيا، لو تضربهم يقول نحن أحناف. فقلت له مرة من باب الإلزام، قلت له إن أبا حنيفة رحمه الله يجوز أن يزوج المرأة، أن تزوج المرأة نفسها، فلماذا أنت لا تجوز هذه المسألة؟ قال لا أبدا ما يمكن. طيب الآن خرج من قول الإمام أبي حنيفة، لماذا؟ هو ليس يقول لست أهل الاجتهاد، أنا مذهبي مذهب الإمام أبي حنيفة. لماذا خرج؟ لهوى، خالف المسألة، مسألة أجداده وآبائه، تقليده، ها؟ خالف تقليده، خالف إلفه، فأنف. هذا هو الخطر. لذلك نقول إن أخذ قول المعين الخاص جائز بشرطين، أن يتعذر الاجتهاد وأن لا يكون لهوى. نعم. والعجيب أن هؤلاء المقلدة هم يدعون أنهم مقلدون، ومن أشد الناس جراءة في العلم، يتجرؤون في العلم مع اعترافهم على أنفسهم بأنهم مقلدة، ويفتون بالعجائب والغرائب. نعم.
قال المقيم رحمه الله: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم المقيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر أصحاب الجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو صح الأقوال وعليه العمل.
لا شك أن الثالث هو الصواب، أن التقليد جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. فالإنسان مثلا إذا رأى أمامه مسألة فلم يعرف كيف يجتهد، ولم يجد عالما مجتهدا، فنظر إلى بعض الكتب ووجد أن هذه الكتب أفتت في هذه المسألة بكذا وكذا، فيأخذ بهذا القول مقلدا وإن لم يفهم دليله. نعم. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، نسأل الله لنا ولكم العلم الصالح النافع. وأوصيكم إن كتب الله عز وجل لنا البقاء والحياة، فسنستمر إن شاء الله، لكن إذا قدر الله غير ذلك، فأنا أوصيكم أولا أن تقرأوا بعد هذا الكتاب، أن تقرأوا بعد هذا الكتاب كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي النسخة المحققة، ثم بعد كتاب الفقيه والمتفقه أوصيكم أن تقرأوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وإذا أشكل عليك شيء منها تضع في ورقة الغلاف الإشكالات وتذهب إلى أحد طلبة العلم ليحلها لك. وبعد كتاب الرسالة للشافعي تقرأ كتاب روضة الناظر لابن قدامة مع مذكرة المذكرة التي وضعها الأمين رحمة الله عليه، وهي مذكرة. بعد هذا ترجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الكتاب العظيم الذي ما مثله في الأصول، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.